بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا، وهذا الحديث صريح في ذلك، وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته في شرح حديث أبي ذر، وهو: ماذا يفعل المسلم لو أخر الأئمة الصلاة؟ والتأخير لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على الصلاة، بل مما أوحاه الله للنبي، ومن رحمة ربنا بنا أنه أوحى إلى نبينا ماذا نفعل لو أن أئمتنا أخروا الصلاة وأخرجوها عن وقتها. وفي هذا تنويه وتنبيه على فضل الصلاة والتحريص عليه، بل على فضل الجماعة، بل على فضل اجتماع المسلمين في بيوت الله لأداء صلاة الجماعة ولو فات الوقت. والحديث الذي معنا كما تبين لنا من انفرادات مسلم، ومداره على عبد الله بن الصامت، ورواه عنه ثلاثة، فهو فرد غريب بالنسبة إلى صحابيه، مشهور فيما بعده. مخرج الحديث بصري، ومن العادة المضطردة في الصحيحين أن تبدأ طرقها في الغالب بالأحاديث المدنية، بالطرق المدنية. قال شيخ الإسلام: أصح الأحاديث المدنية، ثم البصرية، ثم الشامية. ومن العادة المضطردة أن يؤخر حديث الشاميين والمصريين، والحديث إن لم يكن تابعيه أو تابعي تابعية بصريا أو كوفيا، فعلى الغالب فيه شيء، إذ ازدهر علم الحديث في تلك الفترة، وكانت عاصمة الإسلام الكوفة في عهد علي رضي الله تعالى عنه، حتى أن عليا على الرغم من أنه عاش 20 سنة في المدينة وانتقل في آخر 5 سنوات إلى الكوفة، عد كوفيا، وجعله مسلم في كتابه الطبقات الأول من الكوفيين في طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بسبب كلام أبي حاتم في عبد الله بن الصامت ولد أخ أبي ذر صحابي الحديث، هذا الإمام البخاري عن تخريج هذا الحديث، شفع لمسلم كثرة طرقه فأورده من 7 طرق، وكان صنيع مسلم ومنهجه في سرد الطرق على إثر بعضها بعضا يناسب شرطه بخلاف البخاري، فكان شرطه لا يلزم بجبر ما قد يقع فيه الراوي من وهم، كان لا يحتاج إلى كثرة السرد. وذكرت لكم أكثر من مرة إن الفرق بين البخاري ومسلم كبير، فالبخاري في أعلى السلم ومسلم في أدناه، وكان الدرقطني يقول لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء، ولكن مسلم جود كتابه شديدا وكان عمله فيه تعبا، لذا قالوا عمل البخاري في كتابه أصح أو أدق، وعمل مسلم أو شرط مسلم في كتابه أشق. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إنه سيكون بعد أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرصت صلاتك. بدأ الشارع يشرح، ومما ذكر فيما قرأ أخونا حفظه الله قال وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلة، هل يجوز أن يصلي الرجل الصلاة مرتين؟ وقد ثبت عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فريضة مرتين. الجواب إن وجد السبب فنعم يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة مرتين، كان يصلي الرجل الفريضة متعجلا في بيته ثم يدركها جماعة في المسجد فله أن يصلي مرة ثانية، وكذلك لو أن الأئمة تأخر الصلاة فيجب حضور الجماعة فتصلى الصلاة بالانفراد في الوقت، ولكن إن صليت الصلاة مرتين فيا ترى أيتهما الفريضة الأولى أم الثانية؟ يقول الشارح وفيه أي الحديث أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلة، وهذا الحديث صريح في ذلك، أصرح ما ورد من ألفاظ في هذا الحديث الطرق الأخيرة له من مثل الطريق السادس، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فصل الصلاة لوقتها إن أقيمت الصلاة فصل معهم، ثم قال إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير، فقوله فإنها زيادة خير منطوق بأن الأولى هي الفريضة، والطريق السابعة فيها قوله صلى الله عليه وسلم صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة، فهذا فيه منطوق بأن الأولى هي الفريضة وأن الثانية هي النافلة، وكذلك لو أن الرجل صلى في بيته فالفريضة الأولى لما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله في فرع تفرق إليه الشارع وذكر الخلاف وسنأتي عليه ونبين أيضا أن الفريضة الأولى على ما ثبت في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشارح: وقد جاء التصريح به في غير حديث، الإعود به على إيش؟ قد جاء التصريح به على أن الصلاة الفريضة هي الأولى، ورد هذا في أحاديث كثيرة، فعند أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اجعل صلاتك معهم صبحا، صلاة ثانية اجعلها صبحا. وعند ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت: اجعلوا صلاتكم معهم صبحا. وفي لفظ ابن جارود: اجعلوا صلاتكم معهم تطوعا، إذا تصلي في بيتك ثم اجعل صلاتك معهم تطوعا، في لفظ ابن جارود. فإذا يجوز أن نصلي مرتين في الصلاة التي فرضها الله مرة واحدة لسبب، وإن جاء السبب فتكون الصلاة الأولى هي الفريضة، على خلاف شهير بين أهل العلم، ولا بأس أن يعرف، ولذا فصل فيه الإمام النووي وهو الفقيه المطلع الخبير بأقوال الفقهاء وخلافهم، فذكر أربعة أقوال وفاته الخامس. نسمع للأقوال الأربعة ونذكر الخامس ونقف على الراجح على شيء من عجلة إن شاء الله. نسمع.
قال رحمه الله: واختلف العلماء في هذه المسألة وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال.
قال: في مذهبنا أربعة أقوال. النووي يقول أربعة أقوال، ويقول أربعة روايات، أربع روايات، ويقول أربع أوجه. من يفرق لنا على عجلة الفرق بين القول والرواية والوجه؟ هات سفيان. اختلف تلاميذ الإمام محمد بن إدريس، ماذا قال الإمام؟ هذا قال كذا وهذا قال كذا، هذه أقوال. أثناء الروايات، لا، الروايات التي ذكرت اختلف التلاميذ على الشيء، هذه اختلاف روايات. الأقوال الإمام نفسه قال عدة أقوال، قول قديم قول جديد، فهذه أقوال، يكون الخلاف من الإمام، والروايات من تلاميذ. الإمام له قول واحد، والتلاميذ والرواة اختلفوا. والأوجه الاختلاف، إن اختلف التلاميذ والعلماء في المذهب على التخريج على أقوال قد قالها الإمام في مسألة شبيهة بهذه المسألة، قالوا فيها أربعة أوجه، فهذه الفروق. إذن المسألة فيها خلاف بين العلماء بالجملة، وعند الشافعية فيها أربعة أقوال، يعني هذه الأقوال منقولة عن نفس الإمام، هذه الأقوال منقولة عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله نفسه. نسمع هذه الأقوال.
قال رحمه الله: الصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث، ولأن الخطاب سقط بها.
إذن الخطاب سقط بها، إيش يعني الخطاب سقط بها؟ أي زرعت منها الذمة، لو مات بعد أنات الأولى لما أوصل، فستكون الفريضة هي الأولى. وفي رواية عند أبي داود بن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله أصلي معهم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إن شئت. إن شئت هذا فيها تفصيل، إن أدركته الإقامة في المسجد فوجب عليه أن يصلي معهم، وإن لم تدركه فقد برئت ذمته وسقط الخطاب بإيه؟ بالصلاة الأولى. ودائما لما تفرض الأقوال يبدأ بالأقوال، دائما ولذا قال الإمام النووي رحمه الله وهو الخبير بأقوال إمام المذهب إمام الشافعي قال الأول قال الصحيح بدأ بالصحيح الصحيح أن الفرض الأول للحديث للحديث والأحاديث الذي ذكرناه هذا هو الصحيح. نسمع الأقوال الأخرى.
قال والثاني أن الفرض أكملهما.
نقل عن ابن عمر يكثر الفقهاء من نقله عن ابن عمر ولم أظفر به مسندا عنه وممن ذكره عن ابن عمر ابن رجب في بداية النساء. نعم.
قال والثالث كلاهما فرض.
كلاهما فرض يخالف لا فريضة مرتين. وقد قال الإمام الشعبي بهذا القول كلاهما فرض هو قول الشعبي. نعم.
قال والرابع الفرض إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيته ما شاء.
الفرض أحد الأمرين أحد الصلاتين والله جل في علاه يحتسب هذا وهذا ولازم هذا القول أن ينوي المصلي الفريضة مرتين وهذا يخالف الحديث. والخامس هو قول الأوزاعي وقال له بعض الشافعية الفريضة التي تؤدى في الجماعة هي الصلاة التي تؤدى في الجماعة هي الفريضة. قول الخامس الصلاة التي تؤدى في الجماعة هي الفريضة. وهذا مذهب الأوزاعي وبعض علماء الشافعية ودليله رواية عن الدارقطني فيها قوله صلى الله عليه وسلم وليجعل الذي صلى في بيته نافلة وهي رواية شاذة. ومما ينبغي أن يذكر ولا ينبغي أن يغيب عن بال طالب علم الحديث أن مستند كثير من الأقوال الصوفية روايات فيها إدراج وفيها خطأ بعض الرواة من الوقف إلى الرفع وبعض الروايات فيها شذوذ وانبنى على أخطاء وأوهام الرواة في كثير من الأحاديث أقوال صوفية. وقد عمد الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في كتابه السنن إلى جميع مستندات الفقهاء وهو إمام جليل بحق واسع الرواية عمد إلى أقوال الفقهاء وبين مستندهم وجمعه هذا لا يقدر عليه إلا من كان مثل الدارقطني وكان شعلة نار وكان شعلة نار صاحب همة. ولكن قصر النفس النقد فكأن الدارقطني صاحب السنن غير الدارقطني صاحب العلل. لكن في جمعه خير وبركة عظيمة في طالب علم الحديث. أقوال الفقهاء إن أردت أن تعرف مستندها فاسرع إلى سنن الدرق واحفظوا عني هذا يا طالب علم الحديث. إن أردت أن تتبحر في علم الحديث فابدأ بالبخاري ثم في مسلم ثم بالبخاري ثم بالنسائي. وإن أردت أن تميل للفقه ولا بد لطالب العلم أن يبدأ بالقرآن والسنن. ولكن إن رمت أن تميل إلى الفقه فلا بد لك من ثلاثة كتب من موطأ والسنن سنن أبي داود والسنن الدارقطني ثم بعد ذلك لا بد من قراءة التمهيد والسنن الكبير للبيهقي. فمن كان كذلك جمع الخير كله وما أقبح الفقه دون دليل وما أسوأ حفظ الدليل دون فقه. ويعجبني بترجمة أحمد شاكر في مقدم الجامع الترمذي قال قرأت القرآن على والدي وكان أبوه قاضيا عالما. ثم قرأنا الكتب الستة ثم ملت إلى علم الحديث ومال أخي شقيقي محمود إلى الأدب. بعد أن قرأ القرآن وتفسيره والكتب الستة مال إلى علم الحديث. يعني هذه أشياء مسلمات من مقومات طالب العلم. وقبيح طالب العلم دائما يسأل إيش أقرأ إيش أدرس إيش أقرأ إيش أقرأ نصوص إيش أقرأ الوصول القرآن والكتب الستة. بعد أن تفرغ حق لك أن تسأل بعد أن تقرأ الكتب التي لا بنية لأحد عنها أبدا. لا تسأل ماذا تقرأ ولا تنشغل بتسويقات علوم الآلة والتفريعات والحدود والمصطلحات والمؤاخذات. تنمي المدارس لكن هذه الكبار هذا لمن فرغ من كل شيء وبقيت واحتار بماذا يملأ وقته. أما واحد لا قرأ القرآن ولا قرأ التفسير ولا كتب الستة يكون في شقرة يبدأ بالمصطلح ويقرأ التدقيقات عن كتب الصلاح والمصطلحات والمعاقبات. هذا ليس فيه توفيق وهذا البدء ليس صحيح وليس صحيح. فالإمام الدارقطني ذكر مستند القول الخامس والرواية الكاذبة لم تصح. والقول الخامس هو أن الفريضة التي تؤدى جماعة. طيب نسمع.
قال رحمه الله وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين الصلاة والصلاة وهذا هو الصحيح في مذهبنا. ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية تنفل ولا تنفل بعدهما. ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا وهو ضعيف.
إذن الإعادة مطلقة على أرجح الأقوال وعلى ظاهر الأحاديث. لكن هنالك يقول وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة. هذا التوجيه الحديث بناء على التأخير الأئمة تأخير الصلاة عن وقتها المستحب والوقت المختار كما نقلنا عن الشارع في الدرس الماضي. وقلنا إن الواقع وما كان عليه خلفاء بني أمية لا يصح بهذا التوجيه وأن الصواب أن الأمراء في زمن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها دون أداء وليس عن وقتها المختار. ولذا تعقب الحافظ بن حجر رحمه الله الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله هذا. فإن علمنا أن الوقت حتى تؤخر الصلاة عن أصل وقتها الفجر ما كان يؤخر بقي القول في الفجر في الغلس والإصفاء وذكرنا هذه المسألة قريبا وما كانت تؤخر الفجر أصلا. لكن العصر مثلا وكذلك لو أن رجلا صلى الفجر في بيته ثم لطارئ النافهة فوجد دخل المسجد وهذا ممكن فهل له أن يعيد وقد صلى الفجر وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعد الفجر وبعد العصر؟ أما بعد العصر فقد ذكرت لكم وستأتينا المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما كما في عائشة عن عائشة عند مسلم وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر وأثبتهما. وقد ورد عن 11 صحابيا أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر. وورد النهي في حديث عائشة نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم تجب الشمس أي ما لم تسقط ما لم تصفر ما لم تغب. فليس النهي عن الصلاة بعد العصر بإطلاق. فتوجيه الوجه المذكور عند الشافعية على كراهية الصلاة بعد العصر أن في هذا النهي، فهذا النهي ينبغي أن يقيد بسقوط الشرع. أما إن صلى الرجل تطوعا ولم تغب الشمس فلا كراهة في ذلك على الرجل. أما الفجر فقد ثبت عند ابن سعد وابن أبي شيبة والترمذي وأبي داود وغيرهم من حديث يزيد بن الأسود العامري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الغداء في مسجد الخير. إيش الغداء يعني؟ صلاة الفجر. صلى الغداء في مسجد الخير فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. هذا في أي صلاة؟ في صلاة الفجر. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. لو لم تأتيا صلاة مسجد جماعة، طلبة يعيشون في مكان صلى ثلاثة أربعة ثم جاء ثلاثة أربعة صلوا صلاة ثانية، هل على الأولين أن يصلوا مع الآخرين؟ الجواب لا. لكن لو ذهبا للمسجد وقد صليا فعليهما أن يصليا صلاة ثانية، لا يجوز لهم أن يتخلفوا عن الإمام، لأن في هذا إما طعن في دينهما وإما طعن في دين الإمام. إن قيمة الصلاة وصلى الإمام صلاة جامعة وهما قد تخلفا ففي هذا طعن وغمز في معتقد الإمام، والشرع منع ذلك بل بالغ في المنع كما مر بنا في رواية: فإن أدركت الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. يمنع لك أن تقول إني قد صليت ولو كان الإمام يصلي الصلاة غير وقتها، لا تقول إني قد صليت. هذا تشديد في المبالغة عن التخلف عن الصلاة خلف الإمام، وإعمال المعاني يقضي بكراهية التفرق وحرمة الاستئاذ وحرمة إقامة الجماعة قبل الوقت وكراهية إقامة الجماعة الثانية. فهذه معاني وجوب الاجتماع يستفاد منه هذه الأحكام. فإذا حديث يزيد بن الأسود العامري وهو صحيح يدل دلالة صريحة على أن من صلى الفجر في بيته فعليه الإعادة إن أدرك الصلاة جماعة مع الإمام. نعم.
قال رحمه الله:
أما قوله وجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا، قال إذا عاد صلاة ثلاثة ثم ثلاثة تصبح إيش الصلاة؟ شفع. هذا ليس صحيح، لأن الصلاتين منفصلتان وليستا بمتصلتين، فإن أدى ثلاث ثم أدى ثلاث فتبقى وترا ولا تكون شفعا. وقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغرب وتر نهار. علماء القواعد الفقهية يأخذون من هذا الحديث دليل على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، لأن المغرب أقرب الشيء على النهار، فالمغرب وتر النهار، فإن قررت تبقى وترا فلا ينظر بمجموع الصلاتين، وإلا تقرر الثلاثة تصبح تسعا لا فترجع وترا واذكره أربع مرات ترجع شفعا، ليس الأمر كذلك لأن الصلاة منفصلة وليست بمتصلة. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعد رمضان يميتون الصلاة فيه دليل من دلائل النبوة، وقد وقع هذا في زمن بني أمية.
قلنا قوله صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء يميتون الصلاة فيه استعارة تصريحية تبعية بأن شبه تأخير الصلاة بالموت بجامع فقدان الأثر، وقوله يميتون إشارة إلى أنهم يصلون الصلاة في خارج وقتها، وكأن فيه إشارة إلى البطلان، ولذا وجب على من أدرك ذاك الوقت أن لا يخالفهم وأن لا يفق العصا وأن يعلن السمع والطاعة ولا يخرج حتى بالكلمة، لا يقول إني قد صليت. وهذه فيها معاني عظيمة، الصلاة مدرسة استفاد منها أشياء كبيرة وعظيمة، ومن أهم دروس صلاة الجماعة الاجتماع وعدم الافتراق، والاجتماع على الإمام. هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ففيه نبوءة له صلى الله عليه وسلم، فيه دليل، بل في بعض الألفاظ كما تبين معنا كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يمتون الصلاة، بعض ألفاظ الحديث قول النبي لأبي ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء، فكأن الأمر قريب، إن تأخر بك الزمن قليلا فسيكون عليك أمراء يمتون الصلاة ويصلونها في غير وقتها. هذا نبوءة ودلالة في بعض ألفاظه على قرب وقوع ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرمت صلاتك.
في بعض الروايات وبعض النسخ الخطية فصل الصلاة وقتها دون اللام. نعم.
قال: معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتها، ثم يصلوها لوقتها المختار فصلها أيضا معهم، وتكون صلاتك معهم نافلة، وإلا كنت قد أحرفت صلاتك لفعلك في أول الوقت، أي حصلتها وكنتها واحتقت لها.
هذا التوجيه بناء على اختياره السابق من أن التأخير عن الوقت المستحب والمختار وليس التأخير عن أصل إيقاع الصلاة في وقتها الواجب، وتبرهن معنا أن الأمر على خلاف ما قرر الشارح رحمه الله تعالى. وقوله وإلا كنت قد أحرزت صلاتك أي صحت لك الصلاة في وقتها وأديت ما يجب عليك فعله وبرئت ذمتك، صلي معهم وأنت في صلاتك الأولى قد حرست صلاتك إذ أديتها في وقتها وبرأت ذمتك بإيقاع الصلاة في أول الوقت. نعم.
قال: قول أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأقرار، أي مقطع الأقرار، والجدع بالجار مهملة القطع، والمجدع أردأ العبيد لخفته وقلة قيمته ونقص منفعته ونفرة الناس منه.
إذن المجدع يقول أبو ذر رابطا السمع والطاعة بإقامة الصلاة، يقول أوصاني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، جدع تجديع تقطيع، جدع أو جدع أنف فلان أي قطع أو قطع، والعبد المقطع الأطراف إن كان خلقة كذلك هذا يذهب الناس فيه قليل القيمة، بخلاف الأمة الذميمة لأن البشعة المرأة البشعة كلما كانت بشعة كانت أسمن، لأن المرأة التي تختارها ويجوز لزوجها أن يتسرى بها. وقد ألف غير واحد من العلم في تقليب العبيد كتبا مفردة، إما أن يكون هذا مدلع الأطراف خلقة هو كذلك، وإما أن يكون قد امتهن امتهانا شديدا وأخذت قوته بسبب كثرة الواجبات الملقاة على عاتقه حتى استرخ، فعند استرائه يكون حاله كأنه مجدع الأطراف، فهو على هذا التوجيه أيضا أقل العبيد قيمة. والعبيد عند الفقهاء هم أقرب منهم للمتاع للآدمي، هم أقرب لكونهم متاعا من كونهم آدميين في تقريرات الفقهاء وتقعيداتهم إلى آخره. فمجدع الأطراف يحتمل أن يراد به هذا ويحتمل أن يراد به ذلك، لكن كما ذكرت لكم أن الأصل في الإمام أن يكون أحسب الناس، لأن في قريش، والأصل في الإمام أن يكون أعلم الناس وأتقى الناس، بل يشترط جل الفقهاء في الإمام العظمى أن يكون الإمام سليم الأطراف حتى يتمكن، حتى يكون ما هذا الجانب. والهيبة الفقهاء يذكرونها ويذكرون أحكاما لها. ومما أعجبني تقديرات الإمام قرابة الفروق، يقول لو أن إمامنا أي في زمن شاورني أن يفعل كما فعل عمر بأن يلبس المرقع وأن ينام تحت الشجرة لأفتيته بالفرق. هذا كلام الخراف، كلام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن اليوم الإمام الذي لبس المرقع لا يكون مهاب الجانب ولا يضبط الرعية، واليوم نام تحت الشجرة قد يقتله فاجر. أما في الأول، في الزمن الأول، من كان مثل عمر، من كان مثل من هو تحت ولاية عمر وصع له للأحكام، المهابة في عيونهم بالديانة والورع والتقوى، وليست الأبهة بالدنيا والحرص. وهذه من الأشياء التي تختلف فيها الأحكام باختلاف تحقيق مناطقها والثمرة المترتبة عليه. فهذا كما ذكرنا في عشرات الأمثلة التي يكثر السؤال عنها هذه الأيام، تشمله قاعدة كورة عند الفقهاء على نزاع شديد بينهم، هل المنهي عنه شرعا يعامل معاملة موجود المعذور حسنا أم لا؟ هل المنهي عنه شرعا معامل معاملة المعذور حسنا أم لا؟ خلاف وارد في المسألة. مما وجدت عند أبي بكر الشافعي محمد بن عبد الله صاحب الغيلانيات أثر عن عائشة أنها لما سافرت للإصلاح أتمت ولم تقصر، ولما سئلت عن إتمامها قالت أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نلزم الحصر. ما هو سر إتمام عائشة ولم تقصر في السفر؟ أنها عاملت المنهي عنه شرعا معاملة إيش؟ الموجود ولا المعدوم؟ معدوم حسا، النبي نهى عن السفر، نهى عن السفر بعد أن حج أزواج النبي كما عند النسائي الكبرى وعند الطحاوي، بعد أن حج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن صلى الله عليه وسلم أن يلزمن الكسر أي لا يخرج. فعائشة امتنعت، ثم طلب منها بإلحاح أن تخرج لعل الله يجمع بها الكلمة، فخرجت مسافرا من المدينة إلى العراق، وكل تقديرها أن يقع الإصلاح، فجعلت سفرها كأنه ليس بسفر، كأنه معلوم، فأتمت ولم تقصر رضي الله تعالى. وفي هذا الإشارة إلى أن أصول الفقه بقواعده مخزون في قلوب عقول الصحابة، ولكن إخراج هذا المخزون يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى بحث. طيب نسمع كلام الإمام، الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: وفي هذا الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية. فإن قيل
قيل هذا من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج أبو ذر إلى الربذة شمال المدينة كان والد المدينة مجد على الأطراف، فالنبي قاله له، لكن هذا لم يتوه لا في النقل ولا في التعريف. قال في هذا الحديث: الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية. وذكرنا هذا وفصلنا وذكرنا آثارا كثيرة في الدرس الماضي عن طاعة أولياء الأمور، ومما ذكرنا قولة عبد الله بن حكيم في السادس من طبقات ابن سعد صفحة 115، كان يقول: إني أعد ذكر مساوي الخليفة أو الإمام عونا على دمه في آثار أخرى كثيرة. فيجب إطاعة ولي الأمر ما لم ما أقام الصلاة، وإن كانت الصلاة على غير هدي النبوي، وهذا يؤكد ما قلناه أيضا من أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم في السنة، فإن صلوا الصلاة في غير وقتها أقاموا أصلها ويعتدوا بهذه الإقامة، إن أقاموها على خلاف السنة كذلك. والحديث صريح في هذا، إراد أبي ذر هذا الحديث في هذا السياق يدلل على أن المنهي عنه شرعا أيضا ليس كالمعلوم في السنة بالنسبة للصلاة، هذا أولا، وثانيا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للإمام. نسمع كلام الشارع لنوجهه على الإمام إن شاء الله.
قال رحمه الله: فإن قيل كيف يكون العبد إماما وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليم الأطراف؟ فالجواب من وجهين.
إذن أهم شيء أن يكون حرا، أن لا يكون عبدا، وهذا أمر مجمع عليه. يعني موضوع سليم الأطراف فيه نزاع، وإن كان الكافة يشترطون سلامة الحواس، لكن أن يكون الإمام عمدا فلا. وتذكرون أن المماليك لقد لما أصلحوا أحرارا ثم فقدت لهم الولاية فلم يبايعهم العز بن عبد السلام حتى يدفعوا ثمن أموالهم، هذه مسألة أخرى، أعانهم على خيره. لكن النبي يقول: وإن كان عبدا مجد على الأطراف، فأسمع واطع، اسمع واطع، وإن كان عبدا، إن لم يكن حرا، إن كان عبدا عليك السمع والطاعة. فكيف هذا مع اشتراط كون الخليفة حرا ثم سليم الأطراف؟ نسمع.
قال: فالجواب من وجهين، أحدهما أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط فيما تعقد له الإمام فيمن تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد. وأما من قرر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب إماما فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته.
إذا العبد هذا لو أنه تغلب فأصبح إماما بشوكته وقوته وتمكن، تغلب وتمكن من إقامة الأحكام، هو آثم في ولايته بهذه الطريقة، فالأصل في الولاية أن تكون عن طريق أهل الحل والعقل، لكنه تغلب، فهل يعتد بغلبته أم لا؟ يعتد بغلبته. ويجب على سائر الناس طاعته، ويحرم عليهم الخروج عليه، ويحرم عليهم أن لا يسمعوا له ولا يجيبوا. وهذا الحكم عليه أدلة عديدة، وهو اختيار الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام، فقد بوب في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الناس الإمام، وأسند عن عبد الله بن دينار، ذكر بإسناده إلى عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك فقال كتب ابن عمر إني أقر السمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. فقوله حيث اجتمع الناس على عبد الملك يريد عبد الملك بن مروان بن الحكم، والمراد باجتماع اجتماع الكلمة، لما كان هنالك خلاف على ولاية الأمة بين عبد الملك، وكانت الكلمة مفرقة، وكان الخلاف بينه وبين عبد الله بن الزبير، وكان ابن عمر عند هذا الخلاف قد امتنع عن المبايعة لابن الزبير أو لعبد الملك. فلما غلب عبد الملك وحصل الولاية بالغلبة أقر بالبيعة كما في صحيح الإمام البخاري، وفي الاعتصام الإمام الشاطبي إن يحيى بن يحيى قيل له البيعة مكروهة قال لا، قيل له فإن كان وإن متجور قال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. عبد الملك بن مروان أخذ الملك بالسيف، أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأقر لك السمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن يحيى على إثر هذا الكلام كما في الموقف الاعتصام الشاطبي قال: والبيعة خير من الفرقة. وأسند الإمام البيهقي في مناقب الشافعي بسند صحيح عن الشافعي قال: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وحكى إجماع طاعة والسمع والطاعة للإمام المتغلب الحافظ ابن حجر في فتح الباب، نقل الإجماع. فإذا الإمام المتغلب الذي استتب له الأمر ووقع له نفوذ واقع حقيقي على الأمة، ولو خرج بالسيف ولو كان عبدا ولو لم تتوفر فيه شروط، فيجب شرعا السمع والطاعة له. وعلى هذا يحمل ذكر العبد المجدع للطرف أنه تغلب وليس فيه صفات خليفة، لكنه تغلب فالمنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة إيش المعدوم بالسن، أو مراعاة الخلاف، المسلم يراعي الخلاف وينظر لما قد جرى في الواقع. ويدلل على ذلك ما عند أبي داود السنن: أيما امرأة أنكحت نفسها بنفسها من غير إذن وليها فهي زانية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولها المهر مما أصيب من فرجها. قال زانية ثم قال لها مهر، فلم يجعل المنهي عنه شرعا كالمعدود في السنة. قال: ولها المهر مما أصيب من فرجها. في أمثلة كثيرة ومقولات عديدة يعرف دائما الموفق ينتبه لهذا، وهذه مسألة مهمة ولها آثار تربوية تجعل الإنسان لا يجمح للمثاليات ويتعامل مع الواقع معاملة شرعية صحيحة. ولو كان المنهي عنه شرعا معامل معاملة المعدوم في السن لما كان هنالك فائدة من تقعيد أهل العلم في ارتكاب خط المفسدتين. فمقتضى ارتكاب خط المفسدتين وأقل الضرين أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم في السن، في كلام كثير مؤصل مذكور في كتب القواعد الفقهية. هذا الوجه الأول وهو الصواب. الوجه الثاني بعيد، ولكن في التوجيه لا يعدم العلماء الاحتمالات، فيذكرون الاحتمالات كلها. نسمع الاحتمال. الوجه الثاني في كيف اشترط في الإمام أن يكون حرا سليم الأطراف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة العبد وجدع الأطراف. نسمع الوجه الثاني. الجواب الثاني. طب نسمع البقية.
قال: وتحرم مخالفته في غير معصية عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما. الجواب الثاني: أنه ليس في الحديث أن يكون أنه يكون إماما، بل هو محمول على من يفوض إليه الإمام أمرا من الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك.
يعني الوكيل على الإمام، الإمام وكل له وأناط فيه بعض الأشياء، فلو كان هذا مجد الأطراف يجب سمع الطاعة له. وهذا خلاف ظهر النص: وإن خليلي أوصاني أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجد الأطراف، ليس وكيل الإمام. فالوجه الثاني ضعيف، ولكن على الاحتمالات يعرف التعارض أو التناقض بين سائر النصوص يكثر أهل العلم الأجوبة. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة. وفي الرواية الأخرى: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. معناه: صل في أول الوقت وتصرف في شغلك، فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك، وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم، وتكون هذه الثانية لك نافلة.
وهذا على التوجيه الذي ذكر ويذكر عليه تعقب ابن حجر رحمه الله الجميع. وقوله: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، هذا هو الواجب. لا يجوز لمن أقيمت الصلاة وإن صلى فرضا أن يتخلف عن الجمع، وهذا يلزم في حال الجمع بين الصلاتين في الحضر. يجمع المأموم يبقى في المسجد، تقام الصلاة الثانية يخرج مع الإقامة، أما هذا فقد عصى القاتل. إن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد وإن كنت قد أديت فرضا في بيتك أو في الجمع، فلا يجوز لك شرعا أن تخرج وتترك الصلاة، ويجب عليك أن تصلي مع الإمام. نعم.
قال رحمه الله: قوله: وضرب فخذي، أي للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له.
هذا من الأساليب التربوية النبوية، أن يلفت الانتباه بالفعل الحركة. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ معي أخي أبو منار، معنا يا مرحبا بي، نظري ضعيف من ضربة العيني. أخونا أبو منار ضيفنا من العراق، وله كتاب في ولاية المتغلب، خطبت في بالي ولا تسلم، بارك الله فيك، له كتاب طيب في اعتبار إمارة المتغلب، جزاه الله خير ونفع الله به. قوله: ضرب فخذي، أي للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له. إن أردت أن ينتبه لك تلميذك أو ولدك أو خصمك أو من تتكلم معه، فلو ضربت على فخذه على ظهره نبهته بحركة دون إذن دون ألم، هذه سنة. سنة فعلها النبي مع أبي ذر، وفعلها أبو ذر مع من؟ مع عبد الله بن الصامت. وفعلها عبد الله بن الصامت مع من؟ مع ابي العالي البراء. فكان في تسلسل، كان في الاسناد تسلسل الاسناد بضرب الضرب. فهذه سنه نبويه، ان تنبه من تريد تنبيهه بحركه بضرب بشيء، هذا امر سنه فيها اشاره لجمع الذهن والتنبيه على ما يقال. نعم.
قال رحمه الله: قوله عن أبي العالية البراء هو بتشديد الراء وبالنبل، كان يجري النبل.
النبل جمعه نبل لتيم بها.
واسمه زياد بن فيروز البصري، وقيل اسمه كلثوم. توفي في يوم الاثنين، توفي في يوم الاثنين، في يوم الاثنين في شوال سنة 90.
بدا نكون قد فرغنا من باب تأخير الإمام الصلاة وماذا يفعل المأمور إن وقع هذا التأخير، ونأتي بباب جديد.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها.
هذا في بيان حكم صلاة الجماعة، والأقوال كثيرة عند أهل العلم، فمنهم من قال هي فرض على الأعيان، وهذا اختيار الإمام البخاري وهو قول جماهير المحدثين، ومنهم من قال هو فرض على الكفاية، وهذا اختيار الصنعاني وما عليه الشارع وجمع من علماء الشافعية، ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير الفقهاء. أورد الإمام مسلم 3 أحاديث، وهذه الأحاديث 3 هي الصحيحين متفق عليه. بدأ الباب بحديث أبي هريرة وأورده من طرق، ثم ذكر حديث ابن عمر، ثم ختم الباب بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والأحاديث 3 متفق عليها وعلى عادته وعلى ما تعودنا. بدأ مسلم الباب بالطريق المدني، بحديث مدني. جل انفرادات مسلم في صحيحه ان صدر بها الباب ليست من طرق مدنيه. نسمع الان طريق حديث ابي هريره الاول. نعم.
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: طرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا.
ننتبه لأشياء في الحديث، ننتبه للتفضيل ما معناه، ننتبه للعدد بكم تفضل صلاة الجماعة، ننتبه للمعدود الدرجة والجزء، حتى لما يأتي الشرح نكون قد تذكرنا هذه الألفاظ. هذا الحديث مر إسناده كثيرا رواية يحيى بن يحيى عن مالك، بل كاد مسلم أن ينفرد في صحيحه عن سائر أصحاب الكتب الستة بالعناية الفائقة لرواية يحيى بن يحيى وهو غير الليثي عن مالك. وإسناد ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة آخر الصحيحين في هذا الإسناد. هذا الحديث من البخاري في الموطنين الأول برقم 648 في كتاب الصلاة، وبوب عليه باب فضل صلاة الفجر في جماعة، وقال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري به. وأبو اليمان حكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري، وهذا الطريق هو الطريق الثالث الآتي، سيأتينا أيضا من طريق أبو اليمان المسلم، وذكر فيه زيادة تأتينا في الطريق الثاني. نأتي للطريق الثاني ونذكر موطن ثاني للبخاري ونذكر الزيادة أيضا. نسمع الطريق الثاني.
قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزمري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكبر صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
هذا الحديث أين يمكن أن يخرج البخاري من خلال ما مر بنا؟ واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أين كتاب التفسير باب إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ هكذا أخرجه الإمام البخاري رقم 4717. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق المعمر، فالتقى بمعمر. معمر في هذا الطريق تابع من الطريق السابق معمر في هذا الطريق تابع من الطريق السابق يعني أين شمع معمر؟ تفضل. تابع مالكا، تابع الإمام مالكا، فكلاهما يروي الحديث عن الزهري، وبلا شك أن الإمام مالك مقدم، فجعل مالكا، جعل مسلم رواية مالك هي الأولى، ثم ذكر رواية معمر بن راشد الأزدي مولاه، أبو عروة البصري نزيل اليمن، ذهب اليمن أراد أن يرجع للعراق، فقالوا: طيب الشيخ زوجوه، فزوجوه فأبوه يمنيا، ولذا روايته عن أهل البصرة فيها وهم. معمر متى روى عن أهل البصرة؟ فيها وهم، ما ضبط. ومن أشهر الأوهام بمعمر عن ثالث اليوناني، وكذلك رواية معمر عن هشام ابن عروة، وكذلك رواية معمر عن الكوفي الإمام الشهير الأعمش سليمان بن مهران. فأكثر أوهام معمر عن هؤلاء الثلاثة: ثابت البناني وهشام بن عروة وسليمان بن مهران الأعمش. البخاري أخرج الحديث في الطريق الأول بزيادة، قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. هل يمكن أن يستنبط من هذا الحديث أن صلاة الفجر أو الصلاة التي فيها اجتماع الملائكة، ملائكة الليل والنهار، وقد مضى بنا هذا في باب مستقل من طريق، تذكرون اجتماع يكون في أي صلاتين؟ فجر العصر. هل يمكن أن يستنبط أن الروايات الآتية من أن الصلاة في جماعة ب27 تستثنى منها الصلاة التي تجتمع فيها ملائكة الليل والنهار؟ تأملوا اللفظ، قال: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة، ثم ذكر وخص الصلاة التي تجتمع فيها ملائكة الليل والنهار، فجعل هذا بعض الشراح يقولون 25 جميع الصلوات، و27 الصلوات التي تجتمع فيها ملائكة الليل والنهار، يعني 27 هي في خاصة في إيش؟ قال: وتجتمع ملائكة، خصها بالذكر، فهي الآن خرجت من 25، فكانت المرادة بال27 في روايات الأخرى. فيه شيء من خفاء لكن يدلل عليه السياق، قوله صلاة الرجل الألف واللام في المفرد يدلل على إيش؟ على العموم. هل هذا خاص الرجل؟ هل صفة الرجولية في عرف الشارع يعلق عليها مزيد ثواب؟ تعرفون في الشرع هذا؟ أم أن الأصل في الذكر والأنثى أنهم في الأجل سواء؟ إذا صلاة الرجل تشمل صلاة المرأة إن أدت الصلاة في جماعة، وهذا معروف قد يذكر لفظ، واللفظ يراد به لغة، يستخدم لغة في الرجال، ولكن يراد به شرعا الرجال والنساء. قول الله عز وجل: كذبت قوم عاد. القوم لا يصح قوم من قوم ولا نساء من نساء، فالقوم خصم الرجال، والتكذيب قوم عاد ذكور وإناث. فاللفظ ذكر والمعنى ايش؟ الرجال. قوله هنا تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل، فصلاة الرجل كذلك المرأة، والله تعالى أعلم، لأن عرف الشرع أنه لا يعرف أجرا زائدا على صفة الرجولية. ونكمل إن شاء الله، لا أقول في الخميس القادم، وإنما إن شاء الله نكمل في الخميس الذي بعده، لأن الخميس القادم في دورة المركز الإمام البعث في هذا المسجد تبتدئ السبت بعد غد بإذن الله تعالى من بعد صلاة العصر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السبت هذا قريب، لا يوجد درس بعد الفجر، درسي بعد صلاة الفجر لا يوجد. فأنا أعلق أيضا، أنا معلق دائما درس السبت ودرس الخميس، متى عقدنا الخميس عقدنا درس السبت، فجاءت الدورة ألغينا درس السبت، لا يوجد درس يوم السبت الفجر بعد غد، وإنما إن شاء الله أدرس عقد درس الخميس، وبالتالي السبت القادم يوجد درس أيضا بسبب الدورة. السبت الذي يعقب درس الخميس نرجع إلى درس الفجر بإذن الله. والله أكبر. الأسئلة كثيرة، أجيب على ما قرأت وأدخر في العادة الوقت ويقصد الله مبارك الوقت جابت علي. سمعت من بعض أهل العلم أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: العالم المتعلم في أجل سواء وباقي الناس سمج. هذا صحيح، ثبت عنه عند الخطيب فقيه الفقه. فالناس إما عالم ومتعلم، وما عدا ذلك كأنه ليس من الناس. أعجب من رجل عاش 60 سنة 70 سنة 80 سنة لا يحسن الاستنجاد، لا يعرف آداب الطعام، لا يعرف آداب المحادثة، لا يحسن أن يفعل شيئا، دابة تتحرك. فالإنسان دون علم لا يصور شيئا. والله لما ذكر أهل العلم أهل الكهف ذكر معهم كلبهم لإيمانهم وصلاحهم، بل ذكر ربنا الكلب لما كان معلما وخصه لتعليمه بأحكام الشرع. فالناس أقل الدرجات الواجبة منهم أن يكون متعلمين، وعلى الأقل أن يكونوا سائلين. أما أن يعيش ساحة تنظر إليه لا يحسن الاستنجاء، لا يحسن الوضوء، لا يحسن الصلاة، والله تستغرب من بعض الناس. والله أرى بعض الناس يصلي مثلا يوم الجمعة محل الباب، أنظر إليه أقول كان الله في عون زوجته وفي عون أولاده، إيش عقل هذا؟ سلعت صعب واحد يرمي نفسه في مضايق الإشراق. الصلاة تعلم الإنسان دروس عظيمة، وينال خير الدنيا والآخرة، وفي الصلاة تدعو ربك العلم من الصراط المستقيم تريده لذاتك، وإن لم يسلكه أحد لكنه الله يشرح. فجبر الله هذه الصعوبة فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. إن لم يكن موجودين في الواقع فهم موجودون في الإحساس، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أن تكون في أهل مع أهل العلم، تسأل ربك في صلاتك. فالأخذ صحيح وصحيح وثابت عن أبي الدرداء ومن أحسن حسنات العلم أن المعلم المتعلم من أجل الصواب، هذه حسنة عظيمة. ومن أحسن حسنات العلم أنه لا أن يرى في العلم إلا العلم. ومن أحسن حسنات العلم أن العلم فضاق لأزيائه، العلم يقضي المجرد. متى أقصى الإنسان كائن من كان يضغط، وهذا من أحسن حسنات العلم. أخ يقول سائل يسأل هل يجوز للعراقيين الذين ليس لهم إقامة في هذه البلاد ولا يستطيعون الحصول عليها فخرج لهم التوطين في بلاد أمريكا وأوروبا، فهل يجوز لهم الذهاب؟ يجوز لهم الذهاب كما يجوز لهم الميتة بالمقدار الذي يحتاجون إليه. فإن تمكنوا بعد أن يقيموا هناك أن يرجعوا إلى بلد المسلمين، أو ممكنوا من أخذ وثائق تأذن لهم بالرجوع، فهذا هو الواجب عليهم. الأصل الإقامة هو إلا بالضرورة، والضرورة قدر بقدرها والحاجات تنزل منزل الضرورية، والإنسان أدرى بنفسه وبحاجته من غيره. إخوة قاموا بتجارة ولم يوفقوا فيها مما أدى لتركهم ديون عليهم، وأدى ذلك إلى دخول السجن، فهل لي أن أقترض من البنك حتى أدفع حقوق أصحاب البضاعة وإخراج إخواني من السجن؟ لا يجوز لك أن تهجم على الربا لتخرج إخوانك، والواجب على الميسور أن يقرضك، وإن لم يكن قرضا فهذا من مصاريف الزكاة. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العالم، فك فعل الأمر. فيجب على الميسور من المستمعين ممن أراهم وممن لا أراهم، إن كان يملك المال، أن يخرج وأن يفك العالم، والعالم سجين. فيجب على المسلم أن لا يترك أخاه مسجونا إذا كان بالأرض لدينه، فعلى الأقل تقترض، والواجب على المستطيع أن تقرضه حتى يفك العالم، كانت هذه وسيلة تكفي. وأما أن تأخذ الربا قرض لمدة 6 سنوات بدون فائدة، يقصد بدون ربا، ولا يجوز أن نسمي الربا فائدة. وإن كنا وإن جاز أن نغير الاصطلاحات فنقول مضرة ولا نقول فائدة، لكن الربا هو الاصطلاح الشرعي. قرض لمدة 6 سنوات بدون ربا، إن حدث تأخير عن السداد بعد الثالثة تدفع الفائدة، تدفع الربا. واحد يقرض آخر أو يقرض من جهة ما أو من صندوق ما أو من مؤسسة ما أو شركة قرضا، يدفع خلال 6 سنوات، إن لم يؤدي الدفع خلال 6 سنوات فيزاد عليه ربا. الربا حرام ولو كنت متيقنا أنك ستدفع، رضاك بالربا. ففرق بين إثم الرضا بالربا وبين إثم الربا، فالرضا بالربا إثم مستقيم، فإن رضيت بالربا أتمت وإن سددت. وهذا يلزم كثيرا في موضوع السيارات، واحد اشترى من بنك سيارة وهذا دارك بين الناس بربا البنك، ثم أراد أن يبيعها لآخر، فالآخر يقول أنا أسد البنك وأنا آخذ ربا، اشتري بدون ربا، فيسكن مع العقد، إن تأخر ادفع الربا. يقول أنا لا أتأخر، أنا عندي مال. نقول له لا، توقيعك على الرضا بالربا لموقع التأخير وأن مليء وأن تعلم أنك لم تتأخر، هذا التوقيع فيه، هذا الرضا بالربا إيه؟ ولذا الواجب في مثل هذه الصورة أن تفك البنك جميع حقه، ثم تكون العلاقة بينك وبين مالك السيارة إن دفع شيئا وبقى عليه شيء في الشيء المدفوع، أن تعطيه إياه على أقساط على قاعدة فإن كان ذو عسرة فنظر إلى من فضل. هل التخنيث من كان مخنثا انحطاط خلقي هو بلاء خلقي؟ هذا وهذا في صلة بين الخلق والطعام، بين الخلق واللبس اللباس. أرأيت لو أن شيخا بمثل لباس الرياضيين يصبح نشيطا، لو يسلم استلاف الكفار يتأثر به، لو مسلم يريد استلاف السلاح الصوري يقال عنه كافر، وليس الكافر عند الله لكن ظاهره الكفر. ففي صلة بين الظاهر والباطن، فالمخلف ليس في صفة الرجولة. فلتنظر إليه المخلف قد يكون الغالب عليه صفة الأنوثة، ويجب غض البصر عن أمرين كما قرر ابن كثير: الأمر الأول الأوراق، الأمر الثاني ما يثير الشهوات. ابتلينا ببعض الدعاة الذين يقولون أن الموسيقى حلال ولكن بضوابط، فهل هذا له أصل في الشرع ومن قال فيه؟ حديث الغناء صحيحة ثابتة وعلقها البخاري بن شهر بن عمار وهي موصولة، وقد رد شيخنا رحمه الله في كتابه تحريم ملك الطرب بنفس فيه تتبع دقيق على ابن حزم الذي جوز الغناء، الغناء حرام، والقول بحلمه في آخر الزمان من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبرنا أنه سيأتي أقوام يستحلون، ولكن قوله يستحلون أنه حرام وهم يقولون حلال. فإن سمعتم مفتيا يفتي بحل الغناء فقولوا هذه نبوءة رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أقواما في آخر الزمان سيقولون بحل الغناء. فالغناء سلطان من هناك كما ثبت عند طيالة أحمد، وهناك عدد كبير من السلف من الصحابة والتابعين فسروا كثيرا من الآيات بالغناء، كقوله تعالى وأنتم سامعون، وكقوله تعالى من الناس من يشتري لهو الحديث من يشتري لهو الحديث من يضل عن سبيل الله في لقمان، وآيات كثيرة مذكورة صمم منها أهل العلم تحريم الغناء. والله تعالى بعث قبل يومين على باب المسجد أناناس وتبين أنه غير صالح، من أرجع إليه الأناناس فيجب عليك شرعا أن تعطيه ماله، وإن علمت رجل الشرع منه فاطلب منه المسامحة. فالشيء المعيب إما أن يقال أي أن يرجع صاحب البضاعة بضاعة، وإما أن يأخذ طرق العين إن كان بقي هنالك وجه للاستفاده منه. والله تعالى اعلم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.